السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لا شك أن موضوع الإيمان هو موضوع كبير وليس بالصغير، ولذلك هو يحتاج منا إلى الكثير من الكلام. وأنا كما ذكرت أقول أننا نفتح الأبواب فقط، نحن نبين الدعائم التي من خلالها يبنى هذا الإيمان، نحن نبين العوامل التي تؤدي إلى فساد هذا البناء. ذكرنا في حلقات عديدة دعائم البناء، وذكرنا في حلقات أخرى الكلام عن عوامل الفساد. قلنا من عوامل الفساد عدم التثبت في الأخبار، هذا من عوامل الفساد. قلنا من عوامل الفساد السخرية والاستهزاء. قلنا من عوامل الفساد سوء الظن. قلنا من عوامل الفساد الكبر. قلنا من عوامل الفساد الجهل. كل هذه عوامل فساد البناء الإيماني. هذا نتكلم في موضوع انتشر في هذا الزمان بكثرة غريبة، لدرجة أنك يعني قلما تجد بين اثنين واحد منهم ليس فيه هذه الصفة. يعني تقريبا كميات كبيرة من الناس صار عندها هذا الموضوع، وأنت لا تدري لماذا أو ما هو السبب. هذه الصفة إذا دخلت إلى القلب أفسدت إيمان العبد، بل كادت أن تهدم البناء الإيماني بأكمله. هذه الصفة هي ما تسمى بالجشع. إن إنسان يبقى عنده جشع، إنسان اللي عنده جشع ده إنسان غريب جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا لأولئك الذين يتصفون بهذه الصفة، فجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: أنا أخوف حاجة بخاف عليكم منها ما يخرج لكم من بركات الأرض. فواحد من الجالسين فرق معاه التعبير، إزاي إن دي بركة وإنت خايف علينا؟ هو في حد بيخاف على حد من البركة؟ شوف اختلط عليه الكلام، لأنه لم يفهم المراد من قوله بركات الأرض. فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ هو الخير يبقى شر؟ طب ازاي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وفلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. شوف الحديث بيوصف الجماعة اللي عندهم جشع، الجماعة اللي عندهم جشع بيوصفهم وصف دقيق جدا. بيقول ايه؟ بيقول لهم: ان اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الارض. ساعات الارض دي كل اللي بيخرج من الارض بركات، لكن هذه البركات قد يحولها الانسان الى لعنات، استخدم البركة فيحولها اللعنة. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي لما واحد مثلا يبقى عنده مال، الاصل في المال ده ايه؟ الاصل في المال ده ايه؟ الاصل ان ينفقه، الاصل ان يساعد بيه المحتاجين، الاصل ان ينفق على نفسه، مش الاصل ان يتعاطى بيه المخدرات ولا يتعرف به على النساء ولا يشتري القصور الفارهة بملايين الدولارات للنساء. مش الاصل ده المال مجاش عشان كده، لا خالص، ده المال جه لهدف ثاني خالص. إنا أنزلنا المال في الحديث قول الله تعالى، قالوا أنها آية منسوخة في القرآن، إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى المال ده نزل عشان أنت تقيم الصلاة، المال ده جه عشان أنت تأدي الزكاة، مش المال ده جه عشان أنت ما تصليش، ولا المال جه عشان أنت ما تزكيش، ولا المال جه عشان أنت ترتكب بيه الفواحش والمنكرات، لا ما جاش كده. ولا المال ده جه عشان أنت تبقى عبد للمال، يعني أنت قاعد عمال تدور على التحصل على المال. والمثل الماشي، البحر يحب الزيادة. زيادة إيه اللي بيحبها البحر؟ زيادة إيه؟ عنده مليون عايز اتنين، عنده اتنين عايز عشر، عايز عنده ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالمال لم يأتي ليتقاتل الناس بعضهم على بعض على المال، ولم يأتي هذا المال حتى يمتنع الناس عن العبادات والذكر والدعاء، ولم يأتي هذا المال لفساد البناء الإيماني، لا ده بالعكس، ده المال جه عشان يقيم الإيمان في حياتك. فأنت لما تحوله يبقى أنت حولت البركة إلى لعنة. فالنبي لما يقول إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض، يبقى ده معناه إيه؟ ما يخرج لكم من بركات الأرض، يبقى المال اللي بيخرج من الأرض بركة، لأن ربنا عبر عن المال بالخير لما قال وإنه لحب الخير لشديد. قال أكثر أهل العلم من المفسرين أن المراد بكلمة الخير هي المال. فيعني المال لم يأتي حتى يبغض بعضنا بعض ويكره بعضنا بعضا ويفسد بعضنا إيمان بعض بسبب المال، لا المال ما جاش عشان كده، ده المال جه لأسباب اللي هي إقامة شرع الله عز وجل، إقامة الطاعات والعبادات، إقامة الصلوات والزكوات، إعطاء الفقير. جاء المال حتى يتآلف الناس ويتحاب بالناس، جاء عشان كده مش جاء عشان حاجات تانية. عشان كده النبي قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. شفت النبي عبر عنه إنه بركة إزاي؟ فالراجل اللي قاعد قال له إزاي أنت خايف وإزاي اللي طالع من الأرض بركة؟ أمال إيه الكلام ده؟ فصمت النبي حتى ظننت أنه سينزل عليه، وبالفعل قد حدث، نزل جبريل عليه بالوحي يخبره جواب سؤال السائل، ثم جعل يمسح عن جبينه، ودي علامة أن جبريل نزل. يعني السيدة عائشة لما بتحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، لما يبقى برد شديد جدا تبص تلاقي النبي عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وإن جبينه، لما تشوف جبينه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، كما في البخاري الحديث في أول كتاب من كتب البخاري اللي هو كتاب باب بدء الوحي. ليه النبي كان يتفصد عرقا وليه جبريل نزل في الوقت ده؟ عشان يقول له على الجواب، إن أخاف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قال رجل يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. جعل يمسح عن جبينه دلالة على أن الوحي نزل عليه، وكان النبي يعاني شدة من نزول الوحي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة من تلقي الوحي عليه، من تلقي الوحي كان يعاني شدة، حتى أنه كان يحرك لسانه بما يقوله له جبريل عليه السلام فكان يعاني شدة من الترداد، ترديد الكلام، وكان يعاني شدة أيضا مما يلقاه من شدة الوحي عليه. فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعاني شدة. ليه؟ لأن الوحي ده في توصيل ما بين جهتين مختلفتين. فسيدنا جبريل له صفة الملائكية، والنبي عليه الصلاة والسلام فيه صفات البشرية، فيلتقي اثنان بلقية المعجزة اللي هي الوحي، ثم يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من كلام الله. فانت شايف التلاقي عجيب، حاجة مش سهلة. فكان كأنه يخرج من بشريته صلى الله عليه وسلم، أو كأنه يضاف إليه شيئا ثقيلا في الخصائص على خصائص بشريته، فيترتب على ذلك ماذا؟ أن يتلقى الوحي فيشتد جبينه عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال: أين السائل؟ السائل قال له: ها أنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا يأتي الخير إلا بالخير، الخير ما بيجيش إلا بالخير. ثم جعل يفصل له بالمثل، قال له: وإن هذا المال خضرة حلوة. بس المال ده حاجة خضرة وحلوة، وخلي بالك وقال خضرة وحلوة، ما قالش وإن هذا المال خضرة بس. ليه؟ لأن الخضرة اللي أصابك في الصحراء أو في الأراضي الزراعية ليست كلها حلوة، يعني مش كلها مما تؤكل، إنما فيها ما لا يؤكل، وفيها ما كان الأصل استخدامه لأغراض طبية، واخد بالك؟ يعني في حاجات بتستخدم فين؟ في حاجات طبية. زي إيه؟ زي الحشائش المخدرة. لكن احنا نستخدمها ازاي؟ احنا بقى نستخدمها عشان زي ما بيقولوا جماعة الشباب يعملوا بيها دماغ. يعني الاصل ان احنا نستخدم المخدر ده اللي جاي في الارض ده ليه؟ مش عشان نهلك بيه الصحة، لا، ده احنا المفروض نستخدم ده عشان خاطر نستخدمه في العمليات، في الجراحات، في الحاجات دي المتخصصة. عشان كده النبي قال: وان هذا المال خضرة حلوة. يعني انت ممكن تشوف حاجة خضرة بس ممكن ما تبقاش حلوة، ما ينفعش انك تاكلها، ما ينفعش انك تتعاطاها، ما ينفعش انك تشربها. وان هذا المال خضرة ايه؟ حلوة. فتاخد بالك من دي، وان هذا المال خضرة حلوة. بيضرب المثل، بيقول الناس على اصنام، منهم واحد جشع. الجشع ده ما بيكفوش حاجة، لو حيزت له الدنيا بحذافيرها لا يكفيه، ما يكفش، حاسس على طول انه فقير وتعبان ومحتاج الاوسع والاكتر والبتاع. عنده شقه في القاهره، طب نفسه يبقى له شقه في اسكندريه، عمل شقه في اسكندريه، طب خلاص لما اخد في الاسماعيليه، خلص في الاسماعيليه، طب لما اخد في الساحل الشمالي، جاب في كل ده. لك لا، بس برضه يعني برضه من ناحيه يعني عشان الشياكه وبتاع ناخد شقه بقى في لندن، بقت توسع، كل ما العمليه توسع هو بيوسع، مش هيبطل. يعني الموضوع مش ده، مش معناه ان ما نشتريش وما نجيبش، لا، خده واشتره واعمله. بس انا عايز اوصلك ان ما يكونش ده مقصد وهدف، انك انت قاعد تجتهد عشان تعمل كده، لا خالص. الناس لما كان سبيلها المال والجشع عملوا ايه؟ بدا يحصل نوع من التعامل غريب قوي، لعلكم تشعرون هذا مثلا في مصر في سوق العقارات. مثال: الوحدة دي تساوي 10 قروش، وليكن مثلا 30 أو 40 ألف، هذا هو مستواه لا يزيد عن هذا. يوم يجي واحد أجنبي من الخارج هيقيم في مصر 2 3 4 للتعليم أو خلافه، فعايز يشتري الوحدة دي، المفروض يشتريها بكام؟ ب30 40 زي سعرها. فيجي الراجل اللي جاي من الخارج 30 40 بالنسبة له حاجة بسيطة،
فيجي البائع تحول له 30 دي ل 90، يعني يضرب الرقم في 3، فالتاني بيشتري لانه كده كده مش هياخدها معاه وهو مسافر، كده كده هيبيعها وهو ماشي. خسرت كسبت ما تفرقش، كانه اجرها المده وخلاص. فده سياسه القادم من الخارج للتعليم. فالناس تبيع امه 30 يعملوها ب 90. فبعد كده كله بقى يدور، عملوا سوق سودا، كله يجيب الزباين عشان يبيع. حتى الناس باعت المدينه كلها. بعد لما باعوا المدينه كلها اصبح السعر ايه؟ غالي مرتفع. فاصبح اهل المكان لا يستطيعون هذا الشراء. خلاص؟ فاصبح مفيش مكان للفقراء. فلما شدد الناس بعضهم على بعض وعلى القادمين ضيوفهم من الخارج ودعا على غير هدي الاسلام، فشدد الله عليهم قلوب ملوكهم، فاصبح المسؤولين عن هذه المون يرفعون في اسعارها اعشار المرات. يعني ماده البناء اللي ثمنها 1000 بقت ب10. شوف نفس القصه، انت بتعمل جشع على اللي انت تملكه، طب اللي بيملكك يعمل عليك نفس القصه في الجشع. هي سياسه كده ماشيه، لان ده موضوع ترابط. انت عندك ضيف جاي للتعليم ان تتعاونه، فلاش انت دعوه بقى فاسق فاجر عامش قصتنا، لكن هذا لا يسوغ لك ان تاكل ماله حرام. مبادئ، دي مبادئ دين لازم نحافظ عليها. دي مش محتاجه تفاصيل ولا محتاجه ابن بلد ولا مش محتاجه، دي محتاجه مبدا ديني، ضابط ديني ايماني. فالجشع لما يجي من الصغير اللي فوق منه يكشع عليه، نفس القصة. لأن فساد الإيمان بيترتب بي 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 بيسير في وسط قلوب الناس. فالنبي ضرب المثل، قال وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلب إلا آكلة الخضر. يعني في بهيمة المراعي بتاعتها في الصحراء، فالبهيمة دي لها خصائص، تقدر تستحمل الجوع، ما بتاكلش خضرة كتير، بتاكل خضرة كده يعني بطريقة يعني بسيطة كل فترة، فطبعا الخضرة دي لها طعم كويس. فلو جابوا البهيمة اللي في الصحراء قاموا رميينها في قلب الخضرة في وسط أماكن الخضراء، أماكن الزراعة، وأول ما تشوف الخضار الأخضر تتجنن، تقعد تاكل 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 وما تفصلش لغاية لما يحصل لها حبط، يعني تنتفخ كل امعائها وتنتفخ معدتها وبطنها، تنتفخ لغايه لما تتفرتك الامعاء، يعني خلاص تتدمر كلها وتهلك وتهلك. فايه اللي يحصل؟ فتموت. لكن في بهيمه تانية اتربت في وسط الخضر شبعانه، فلما تيجي في فصل الربيع بيبقى الخضار طعمه جميل، فتقعد تاكل تاكل، أول ما تشبع تاكل حتتين كده بس ما تندغش جامد، بعد كده تروح تقعد في الشمس في فصل الربيع، بعدين تشطر يعني تخرج بعضا من الأكل اللي مع اللي هي ما ضغطوش كويس، ترجعه تاني تقعد تتسلى فيه، تمضغ فيه كده وتستلى فيه عشان تستمتع بالإيه بالطعام، فكأنها بتاكل بدل ما تبطل، لا هي بتاكل بس هي خدت القدر الكافي اللي هي عاوزاه بس. بص المثل، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. ما تجيب واحد كان جعان وفقير وهوب فجأة تروح حطه في منصب، لو عنده الإيمان لن يأخذ إلا ما يكفيه، لكن لو ما عندوش الإيمان ما يبطلش وما يعرفش يتوقف وما يعرفش يمتنع، وتلاقيه كان حلمه انه قاعد في شقة ياخد فيلا بيت مستقل، يعني مش ياخد بقى بيت مستقل، لا ده ياخد 100، لا دول مش 100 دي 1000، لا التاني خد 1000 ده ياخد 10000، ارقام خيالية. عجيب الامر ليه؟ لانه جشع. ليه؟ لأنه ليس لديه ضابط الإيمان، فكأنه أصبح أقل درجة من البهيمة التي كانت تتربى في الصحراء. فلما جت في الخضر قعدت تأكل مش عارفة تتوقف إلا آكلة الخضر، فإنها إذا امتدت خصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وعادت وبقت ثم عادت فأكلت، بعد ما تفرغ بطنها ترجع تأكل. وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. مين بقى اللي بيأكل ولا بيشبعش؟ الكلب إذا أصيب، ولذلك مرض الكلب إذا جه واحد يفضل يأكل ما يشبعش قط ما يموت. إذن الجشع هو أن تقبل من المال ما لا تتوقف أبدا عنده، وهذا الجشع يؤدي بك إلى فساد الإيمان. فبدلا من أن المال جاء لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يأتيك المال لتنشغل أنت به فتترك الصلاة وتترك الزكاة. فبدلا من أن المال جاء ليقويك، وبدلا من أن المال جاء للخير أصبحت أنت تستعمله في الشر. فبدلا من أن المال جاء لخدمتك أصبحت أنت تخدم المال. آدي الجشع باختصار شديد جدا، وحتى ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نستكمل معا موضوع المال وتفاصيله الذي يؤثر على الإيمان وعلى البناء الإيماني ويعمل على فساده بل ويعمل على هدمه أحيانا. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.